الرياضة بلا حدود، مجلة الرياضة العربية والدولية من إذاعة الشرق من باريس مع عبد السلام ضيف الله.
هنا باريس وموعدنا يتجدد معكم في الرياضة بلا حدود، مجلتنا الخاصة ببطولة العالم لكرة القدم. أهلا وسهلا بالجميع وتتابعونا معنا في العناوين. ميسي ظاهرة فوق الحدود، لكن لماذا عجزت كل الخطط التكتيكية عن إيقافه في هذا المونديال؟ أناقش الملف مع الإعلامي محمد مندور. الحكومة البريطانية تدعو فيفا إلى التحقيق مع المنتخب الأرجنتيني، وأزمة دبلوماسية متصاعدة بين لندن وبيونس آيرس. صدام الجبابرة، مواجهة تاريخية بين الأرجنتين وإسبانيا في نهائي المونديال. إلى التفاصيل. إنه معلق أرجنتيني، إنه متحمس للغاية، يصف هدف مارتينيز الرائع بعد إمداد مثالي من ليونيل ميسي، والأرجنتين تتقدم تنتصر بهدفين لصفر. أهلا بكم مستمعين الأفاضل في هذه الحلقة الاستثنائية. بالأمس لم تكن مجرد 90 دقيقة عابرة، بل كانت فصلا جديدا يكتب بالدموع بالعرق والتوتر العصبي في واحدة من أعرق وأعقد الكلاسيكيات في تاريخ كرة القدم. الأرجنتين في مواجهة إنجلترا، صراع لا يموت وتنافس يتجاوز حدود المستطيل الأخضر ليعانق كبرياء بلدين. أمس حسمت التفاصيل الصغيرة، تلاعبت الأعصاب بالجميع وانفجرت المدرجات بالصخب والجنون. أمس كان مرة أخرى الأسطورة ليونيل ميسي هو الحاسم بتمريرتين. ليكبر السؤال، لماذا عجز كل المدربين عن إيقاف ميسي وهو بسن 39 يتلاعب بالجميع ويحسم أقوى المواجهات في أحرج أوقات التراجع البدني؟ نفكك هذه النقطة مستمعينا الكرام، وهي نقطة مفصلية وأدارت لها رقاب المحللين والمتابعين لهذا المونديال، حيث فشلت خطط المدربين ونجح ميسي في كل مرة كعادته في إحداث الفارق. أفكك هذه النقطة مع الزميل الإعلامي محمد مندور. مرحبا محمد.
مساء الخير صديقي عبد السلام، أهلا بك وأهلا بكل المستمعين الكرام. الإجابة ببساطة على سؤالك أن ميسي ليس لاعب يعتمد على السرعة فقط، بل يعتمد على عقل كروي استثنائي. من وجهة نظري هو بيقرأ المباراة قبل أن تحدث ويعرف أين ستكون المساحة قبل أن يراها أي لاعب آخر، لذلك عندما يحاول الخصم مراقبته بيكون قد اتخذ القرار بالفعل قبلها. ميسي بيمتلك أول لمسة من الأفضل في تاريخ اللعب، ميسي بيمتلك سيطرة مذهلة على الكرة مع مركز ثقل منخفض يمنحه توازن استثنائي كما كان الحال في دييجو مارادونا. لهذا السبب يصعب جدا ان انت تقدر تفتك منه الكرة، حتى عندما لما بيكون محاط باكتر من لاعب يعني برضه نفس المشكله، محدش بيقدر ان هو ياخد منه الكرة. مراوغاته مش استعراضيه خالص، يعني اقل اللاعبين استعراضا بالكرة، اقتصاديه وفعاله جدا، يستثمرها بشكل فعال لكسب مساحة أو لتخطي لاعب. حركة أو حركتين فقط تكفيان لتجاوز أي مدافع. من الناحية البدنية فكتير هيظنوا أن ميسي لاعب ضعيف، لكن الحقيقة عكس ذلك، فهو بيمتلك قوة كبيرة جدا في الجزء السفلي من الجسم، توازن عضلي ممتاز، عنده قدرة هائلة على الثبات رغم الاحتكاكات والضربات. ميسي مش من نوعية اللعيبة حتى اللي بيبحث عن ضربات الجزاء، رغم أنه ممكن يقدر ياخدها بمنتهى السهولة. شاهدناه كتير مثلا بيتعرض للدفع والركض وبيوصل للجري وما بيتكلمش. هذه ليست صدفة أخي عبد السلام، بل نتيجة بنية بدنية مناسبة ولياقة عالية وتحكم مذهل في الجسم، ودي نقطة مهمة جدا عشان الناس اللي بتتحدث عن أن ميسي موهوب فقط. ميسي ليس موهوب فقط، ولكن ميسي هذا نتاج عمل أيضا كبير. مش عايزين ننسى كمان انه طور اسلوبه مع تقدمه في العمر، ما بقاش بيعتمد على الانطلاقات الطويله زي زمان، بل اصبح بيعتمد اكثر على التمركز الذكي صناعة لعب واختيار لحظات مناسبة للتسارع، توفير جهد حين يتطلب هذا الأمر. عشان كده أحيانا بنشوف ميسي بيتمشى كتير، وجوارديولا تحدث عن موضوع التمشية دي وقال إن هي مذهلة لأنه بيقرأ المباراة بكل تفاصيلها أثناء المشي. الأهم من ذلك هو اتخاذ القرار. ميسي يا صديقي يعني نادرا ما يختار حل خاطئ، امتى بيروغ، امتى بيمرر، امتى بيسدد، ما تلاقوش يعني لا تستطيع الخطط وحدها ايقافه، لانك لا تواجه مهاره فرديه فقط بل تواجه لاعب يملك ذكاء كروي استثنائي، رؤيه لا يمتلكها الا القليل عبر تاريخ هذه اللعبه. جوزيه مورينيو قال ان احنا كنا بنسهر ايام ندرس قرارات ميسي وازاي هنتعامل معاها، وكان بينسف كل هذا فورا. لهذا راينا يعني على مدار السنوات الماضيه يمكن 20 سنه افضل مدربين بيغيروا خططهم، مش مورينيو بس، من اجل حد من خطورته. ومع ذلك استمر في صناعه الفارق، لان ايقافه لا يعتمد على مراقبه شخص واحد، يعني لازم يكون في منظومه كامله. وحتى المنظومه كثيرا بتفشل امام الموهبه والذكاء واللمسه والقدره على اتخاذ القرار في اجزاء من الثانيه. عشان كده حالة ميسي هي حالة استثنائية في كرة القدم، لأن ملكه ليس مجرد مهارة أو سرعة، بل مزيج نادر من الموهبة الفطرية والذكاء والإبداع والقوة البدنية والانضباط والخبرة، صفات قلما تجتمع في أحد، جعلته في هذا العمر عصياً على الإيقاف بشكل كبير.
شكرا للزميل الإعلامي محمد مندور على كل هذه التفاصيل. والواقع أنه ليونيل ميسي في كل مباراة يفحمنا، في كل مباراة يقول لنا أنا هنا بطل المعجزات، أرقام قياسية تتحتم وإنجازات فردية تكتب بحبر من ذهب. ويبدو أن المسيرة ما تزال مفتوحة على أكثر من تتويج ورقم قياسي وإنجاز جديد، لننتظر موقعة الدور النهائي. متواصلون معكم مستمعين الكرام في الرياضة بلا حدود. من الملاعب نمضي إلى دهاليز السياسة. بريطانيا تطالب رسميا الفيفا بالتحقيق مع المنتخب الأرجنتيني، والسبب لافتة جوزيف فوكلاند في أتلانتا. صراع المستطيل الأخضر يتحول إلى مواجهة دبلوماسية ساخنة. لندن ترد بصرامة على لافتة الأرجنتين قائلة قد لا تكون كأس العالم لنا، لكن جزر فوكلاند لنا بالتأكيد. وبيونس آيرس تصعد وتصدم لندن باحتجاج رسمي على عبور سفينة حربية مياهها الإقليمية. لم تكن إثارة نصف نهائي مونديال 2026 في أتلانتا، والتي انتهت بفوز الأرجنتين على إنجلترا بهدفين لهدف، مجرد مواجهة كروية عابرة، بل تحولت سريعا إلى أزمة سياسية متفجرة بين لندن وبيونس آيرس. مكتب رئيس الوزراء البريطاني كير سترامر دخل اليوم على خط الأزمة، مؤيداً دعوة وزير الأعمال بيتر كايل للفيفا بفتح تحقيق عاجل مع لاعبي التانجو بعد رفعهم لافتة احتفالية كتب عليها جوزر مالي فانس أرجنتينية. المتحدث باسم داونينج ستريت أطلق تصريحاً نارياً حسم فيه الموقف البريطاني قائلاً قد لا تكون كأس العالم لنا، لكن جوزر فوكلاند بالتأكيد لنا، واصفا تصرف اللاعبين بالانتهاك الصارخ لقواعد الاتحاد الدولي التي تحظر الرموز السياسية في الملاعب. لكن التوتر لم يبدأ مع لافتة الاحتفال فحسب، فالأجواء كانت مشحونة قبل صافرة البداية، حيث وصفت نائبة الرئيس الأرجنتيني فيكتوريا فيرويل الإنجليز بالقراصنة المغتصبين، مما أضف طابعاً سياسياً حاداً على المباراة قبل أن تبدأ. وعلى الصعيد الدبلوماسي الميداني اتخذت الأرجنتين خطوة تصعيدية أخرى، إذ أعلن وزير خارجيتها بابلو كيرنو عن تقديم مذكرة احتجاج رسمية للسفارة البريطانية على خلفية عبور السفينة الحربية البريطانية للمياه الإقليمية الأرجنتينية دون إخطار مسبق، معتبراً الإجراء انتهاكاً للاتفاقيات الثنائية وتصرفاً غير قانوني. هذا النزاع المتجدد يعيد إلى الأذهان ذكريات عام 82 و900 وألف، عندما اندلعت حرب قصيرة دامت 10 أسابيع إثر غزو الأرجنتين للأرخبيل، قبل أن تستعيده القوات البريطانية بأمر من رئيسة الوزراء آنذاك مارغريت تاتشر، وهي الحرب التي خلفت مئات الضحايا من الطرفين ولا تزال ظلالها تخيم على العلاقات الرياضية والسياسية بين البلدين. بين صرامة القوانين الرياضية في الفيفا وحزم التصريحات الدبلوماسية في لندن وبيونس آيرس، هل تنجح الدبلوماسية في احتواء غضب الملاعب؟ أم أننا أمام فصول جديدة من صراع تاريخي لا ينتهي؟ مستمعينا الكرام، بعيدا عن السياسة قريبا من الرياضة من جديد، ولو أننا الليلة ندخل من السياسة نخرج من الرياضة، ونخرج من الرياضة ندخل من السياسة، ولكن الآن دعوني أعود إلى الرياضة. فباكتمال نصاب مباريات الدور نصف النهائي تكون بطولة العالم قد دخلت في منعرجها الختامي بانتظار صافرة المباراة النهائية. عقارب الساعة تقترب والأنفاس تحبس والأنظار كلها تتجه صوب المستطيل الأخضر يوم الأحد المقبل، نهائي مونديال 2026، صراع العروش الكروية الذي يجمع بين التانغو الأرجنتيني والماتادور الإسباني في مواجهة خارجة من كتب التاريخ. مسرح الأحداث يتأهب والتاريخ يفتح ذراعيه لكتابة فصل جديد. المواجهة مرتقبة الأحد المقبل، تحمل في طياتها خصوصية تاريخية فريدة، إذ تعد هذه المواجهة الرسمية الثانية فقط في تاريخ المنتخبين الكبيرين، مواجهة يتيمة وحيدة جمعت بينهما في غابر الأزمان، وتحديدا في دور المجموعات لمونديال 1966 حين فازت الأرجنتين بهدفين لهدف على ملعب فيلا بارك في برمنغهام. وعلى الرغم من شح المواجهات الرسمية، إلا أن ذكريات الوديات حاضرة وبقوة في 13 لقاء. الأرجنتين تفوقت في 6 مباريات، إسبانيا انتصرت في 5 مناسبات، والتعادل حضر في مباراتين فقط. أما آخر لقاء ودي بينهما في عام 2018 فقد شهد تفوقا كاسحا للماتادور الإسباني بسداسية لهدف في العاصمة مدريد، ذكرى لا شك أن الأرجنتين تريد محوها الآن في النهائي الأكبر. وكان من المقرر أن يتقاطع طريق البطلين في 27 من مارس الماضي على أرض قطر لخوض مباراة الفيناليسما الشهيرة بين بطلي أوروبا وأمريكا الجنوبية، لكن اللقاء ألغي بسبب الظروف السياسية والحرب في إيران، لتشاء الأقدار أن تتأجل المواجهة إلى المسرح الأعظم، نهائي كأس العالم. بهذا نصل مستمعينا الكرام إلى ختام هذه الحلقة من الرياضة بلا حدود. دمتم مستمعين أوفياء لراديو أوريون من باريس. إلى اللقاء.
كنتم مع الرياضة بلا حدود، مجلة الرياضة العربية والدولية من إذاعة الشرق من باريس.